بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان ماذا بعد رمضان. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فها هو رمضان قد ارتحل عنا، انقضت لياليه ومضت أيامه، ذلك الشهر الذي عاد الحياة إلى الأرواح والصحة إلى الأبدان، عادت النفوس إلى خالقها وبارئها، اهتم العباد بأداء الفرائض وتقربوا إلى الله جل وعلا بالنوافل، قرأوا كلام الله تعالى وابتهلوا إليه بالدعاء، وتصدقوا على الفقراء والمساكين، من تيسر منهم لأن يعتمر اعتمر، وإلا فإنه سلك سبيل من اعتمروا ولكن بأعمالهم، فحبسوا أنفسهم في طاعة ربهم. في الحقيقة كان هذا الصيام مدرسة متكاملة يأخذ فيه المسلم من العمل الصالح ومن الدروس والعبر لبقية الشهور، غير أن بعض الناس هداهم الله لما انقضى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه من التهاون والتقصير، وإن من علامة القبول والتوفيق أن يتبع المرء الحسنة بالحسنة، فذلك هو في الحقيقة هو الذي يفوز، الذي سلك طريق السائرين إلى ربهم، وإن من علامة الخسران والخذلان أن يتبع المرء الحسنة بالسيئة. لقد كان سلفنا الصالح يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستمرار في الطاعة والمداومة على العبادة بعد رمضان، ولم يكونوا رمضانيين، بل كانوا يستغلون المواسم جميعا فينشطون أكثر لتلك المواسم التي تكثر فيها النفحات. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان، سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يخص شيئا من الأيام؟ فقالت كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكن موسميا في عبادتك، بل كن من المداومين على الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ولئن كان شهر رمضان قد انتهى وولى بما فيه من الفضائل، فإن طاعات الفضائل لا تنقضي، فمن كان يعبد الله جل وعلا في رمضان فإن الله جل وعلا حي لا يموت، يعبد في جميع الشهور، ولذلك شرع الله جل وعلا لنا من العبادات والطاعات ما يكون سلوى للمؤمن في أن يداوم على الطاعة، فمن ذلك صيام ست من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب صيام الاثنين والخميس، وكان يحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكان صلى الله عليه وسلم يحث على ذكر الله سبحانه وتعالى ويبين ما للذاكر من الأجر العظيم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الوضوء وعلى صلاة ركعتين بعد الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن وقع في شيء من التقصير وارتكب الذنوب بعد أن أقلع عنها فعليه أن يبادر بالتوبة والإنابة، فالله جل وعلا يقبل توبة التائب إذا تاب. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا يغتر الإنسان بما قدم من الأعمال الصالحة، فإنك لا تعلم هل قبل عملك أم لم يقبل. والله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. والمؤمن في خوف ووجل من أن يرد عليه عمله وأن لا يقبل. يقول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لأجل هذه الآية استشكلت عائشة رضي الله عنها، فوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك هم الذين يتصدقون ويصلون ولكن يخافون أن لا يتقبل منهم. فلا يغتر الإنسان بما قدم الأعمال الصالحة، وليعلم أن رب رمضان ورب بقية الشهور، وأن من علامة القبول أن يتبع الحسنة بعد الحسنة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. وذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا حسن، تفضل.
السلام عليكم شيخ الحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
سلمني على الشيخ الكريم.
الله يحييك ويسلمك.
الله يطول بعمرك. سؤالين، السؤال الأول: أنا قلت إني أصوم 6 من شوال الاثنين والخميس.
نعم.
ألو؟
نعم نعم، تفضل حسن.
نويت الاثنين والخميس 6 أيام بخلص. السؤال الثاني: هل يجوز إمام مفيد إذا واحد يصلي، يعني عدة مرات أنا شفت هو يصلي، هذا المصلي يصير قدامي يصير وي، هل جائز ولا لا؟
كيف يصير قدامي؟
يعني الحين واحد يتسنى المفيد، إمام مفيد بإمكانه إنه يدور وراء الشخص هذا يطوف يعني ولا؟
نعم نعم، كان المكالمة قطعت، نجيب الشيخ على سؤال حسن. بالنسبة يقول صيام 6 من شوال إذا صامها متفرقة، صام الاثنين والخميس فقط بنية 6 من شوال إلى نكمل 6 أيام، هل هذا الفعل يصح؟
الحمد لله، لا شك أن صيام 6 من شوال من الأعمال الفاضلة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 6 من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وإذا صام هذه الأيام 6 التي هي من قبيل النافلة بالنسبة له بعد أن أتم صيام شهر رمضان وقضى ما عليه من الأيام، فأوقع هذه الأيام 6 منفصلة عن 30 يوما، أوقعها في هذا الشهر في شهر شوال، فقد حقق ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صيام هذه الأيام 6. فإن كانت هذه الأيام 6 قد وافقت زمنا فاضلا أو يوما مرغبا فيه، فإن الأصل أن هذه صيام هذا اليوم هو 6 من شوال، وكونه وافق مثل هذا اليوم هذا نور على نور وخير على خير وبركة على بركة، كأن يصادف صيامه صيام يوم الخميس أو الاثنين، فهذا قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أشرك نيتين في عمل واحد. النية المقصودة هي صيام 6 من شوال، والنية الأخرى وقعت تبعا كون هذا اليوم وقع في هذا اليوم الفاضل، فمثل هذا لا حرج فيه لأن صيام هذه الأيام البيض وقع تبعا وليس قصدا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو الوليد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الوليد.
سلام بخير.
أنت بخير وصحة الله يحفظك بارك فيك.
سؤاليني بس محسوسية، هل ممكن صيام 6 من شوال وإذا الواحد عليه قضاء يقضي فصل الشتاء مثلا بعد السؤال الثاني،
يعني تؤخر القضاء إلى الشتاء والآن تصوم 6 من شوال؟
أيوة. السؤال الثاني، من صلى الفجر في جماعة وظل لغاية شروق الشمس صلى ركعتين الضحى فإن كان له حجة عمرة وحج، بس بسبب الظروف اللي احنا فيها الحين لو الواحد ظل مثلا قاعد تحت المسجد خارج أو في طريقة ثانية الواحد لا يكسب هذا الأجر وقت حاليه
إن شاء الله. جزاك الله خير بالوليد. اسمع ردنا الشيخ، نجيب فضل الشيخ سؤال أيضا لحسن بالنسبة، يقول يعني الذي فهمنا فضل الشيخ من السؤال أن كان الإمام يصلي و يعني يتقدم يتأخر أو أحد المصلين يتقدم يتأخر في الصلاة.
في الحقيقة الأخ حسن لم يكمل السؤال، وربما كان يقصد المرور بين يدي المصلي أو كان يقصد التقدم أو التأخر. فإن كان يقصد المرور بين يدي المصلين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل من أن يمر بين يدي أخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فالمصلي له حرمة، ولذلك لا يمر بين يدي إلا إذا كان إماما، فإذا كان إماما وأراد أحد أن يمر بين يدي المصلين فإنه لا حرج في ذلك، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت غلاما قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن إلى غير جدار، قال: فمررت أرسلت الأتان ترتع، كان يركب الحمار فجعلها تسير، قال: فمرت بين بعض الصف فلم ينكر ذلك علي. فهذا إذا كان المقصود منه من سؤال الأخ السائل هو المرور بين يدي المصلين. وأما إن كان يقصد أن المصلي إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يتطوع في المحل الذي هو فيه وإنما يتأخر قليلا أو يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر؟ وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة ما لم تكلم أو تعمل. فنصلي إلى فرغ من الصلاة فإنه لا يتطوع مباشرة، وإنما يتحرك قليلا يمينا أو شمالا أو يتأخر أو يذكر الله أو يتكلم حتى يفصل بين الفريضة والنافلة. وعلى العموم لو اتصل ووضح السؤال بشكل يعني أوضح بحيث أن نفهم بالضبط ماذا يريد لكان هذا أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بالوليد بالنسبة لفضيلة الشيخ: صيام الست من شوال يصومها ويؤخر قضاء رمضان إلى الشتاء.
ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان والذي أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان فإنه لم يحقق نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء فيه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. فالأصل حتى يتحقق الفضل الوارد في الحديث هو أن يتم صيام رمضان كاملا ثم بعد ذلك يصوم الست ثم يصوم الست من شوال. ولأن الفريضة هي دين على الإنسان، دين واجب يجب عليه أن يؤدي هذا الدين، والأصل تقديم الفريضة على النافلة لأن العبد سيسأل عن الفرائض ولن يكون محل السؤال على النوافل محل إلزام، وإنما أوجب الواجبات هي أداء الفرائض وهي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، كما جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن فإذا أردت تحقيق الفضل الوارد في الحديث فابدأ أولا بصيام ما عليك من قضاء رمضان ثم بعد ذلك صم ستا من شوال. وأما أنك قد سألت عن جواز تأخير القضاء فيجوز، يجوز لك أن تصوم ست من شوال ثم بعد ذلك تقضي ما عليك من الفرائض. فأداء الفريضة ليس بواجب أن يكون في رمضان، وإنما محله طوال السنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فلك في تأخير القضاء إلى شعبان، وإن صمت قبل ذلك شيئا من النوافل فلك ذلك، ولكن الفضل الوارد في الحديث الأصل أن يبقى على ما هو عليه بصيام رمضان كاملا ثم بعد ذلك بعده ست من شوال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بالوليد أيضا فضيلة الشيخ يقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر وحجة وعمرة تامة. يقول فضيلة الشيخ: في ظل الظروف التي نعيشها والمساجد تغلق بعد الصلاة بسبب كورونا، فيقول فضيلة الشيخ: كيف أحصل على هذا الأجر؟
الحصول على هذا الأجر أنك تتقي الله جل وعلا ما استطعت، تتقي الله جل وعلا ما استطعت. فالله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمأمورات مبنية على الاستطاعة، فحيث استطعت أن تؤدي هذا الحديث على ما ورد بأن تذكر الله جل وعلا إلى أن تقعد في مصلاك وتذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم تصلي بعد ذلك ركعتين، فهنا قد حققت النص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو لك أن تنال الأجر كاملا. وأما إنك إن لم تستطع أن تطبق هذا الحديث لأجل عارض من العوارض أو لأجل ما جاء بسبب هذه الجائحة، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا البلاء والوباء، فتجتهد في أن تطبق ما تستطيع من توجيه وذكر الله جل وعلا إلى أن تطلع الشمس، ونرجو لك أن تحصل على الأجر. والله جل وعلا يعني إذا علم من العبد رغبته في الطاعة والعبادة ومنعه مانع من أدائها، فالله جل وعلا كريم يكتب للعبد الأجر وإن لم يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر، حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ففضل الله جل وعلا واسع، وليس العباد أن يحجروا فضل الله جل وعلا. فالعبد إذا اجتهد وسعى إلى تحقيق ما هو مطلوب منه شرعا، فالباقي يكون على الله جل وعلا، والله جل وعلا كريم يعطي على القليل الكثير. فنية طيبة يحصل بها العبد على الأجر العظيم. كيف إذا اجتمع مع هذه النية الطيبة والرغبة في الطاعة لتحقيق هذا الفضل العظيم، هو البقاء سواء في مصلاك، في بيتك، أو في مكانك الذي أنت فيه لأن تطلع الشمس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي مثل هذا ولمن صنع مثل هذا الأجر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، هنا بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول: بالنسبة لغير القادر على الطهارة، هل تسقط عنه الطهارة أم كيف يصنع، ومتى تسقط الطهارة عن المصلي؟
الله جل وعلا أوجب على العباد إذا أرادوا استباحة شيء مما تجب له الطهارة أن يتطهروا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فالله جل وعلا أوجب الطهارة بالوضوء، وأوجب الغسل لمن كانت به الجنابة. قال تعالى: فإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فإن عجز عن استعمال الماء، إما عجزا حقيقيا وذلك بفقد هذا الماء، أو عجزا حكميا بعدم قدرته على استعمال هذا الماء، فإنه ينتقل إلى التيمم، كما قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم يكون بالصعيد الطيب، والصعيد الطيب هو كل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسها، سواء كان ترابا أو حجرا أو رملا أو نحو ذلك. فإن عجز عن استعمال الماء وعن بدله، وهو التيمم، وهو الذي يسمى بفاقد الطهورين، فهذا يصلي على الحال التي هو عليها. فمن فقد الماء ولم يستطع حتى على التيمم ففقد الطهورين، فها هنا صلى على الحال التي هو عليها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: وجدت بعض الرقاة يضع برامج للمريض، يقول من قراءة آية من القرآن وتكرار هذه الآية يقول مرات كثيرة قد تصل إلى 50 مرة، ويقول بعض الأدعية كذلك واختيار أوقات محددة للقراءة، ويقولون يعني من كثرة التجارب من مع المرضى توصلنا إلى هذه البرامج، فيقول ما حكم هذه البرامج؟
هذه البرامج التي يدعيها أولئك الرقاة في الحقيقة هي كلها مبنية على التجربة، والتجربة ليس لها أمر يضبطه في ذلك، فتنفع مع أحد ولا تنفع مع أحد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه خير من هذه البرامج. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القرآن شفاء، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، والفاتحة رقية، ومن قرأ آية الكرسي في ليلة كفتاه، ومن قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة كفتاه من كل شيء. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ أو المعوذات ويجمع يديه وينفث فيهما ويمسح ما استطاع من جسده. فالسنة أن ترقي نفسك بما تستطيع من هذه الآيات التي هي فيها الشفاء، وكل القرآن في الحقيقة شفاء، وتقيد بعض الآيات دون بعض، ولم يرد تقييد هذه الآيات لا في الكتاب ولا في السنة، فإن ذلك إلزام للناس وتعبدهم بما لم يرد. من أراد الشفاء فليقرأ القرآن، عليه أن يقرأ ما ورد من سور وآيات فاضلة بنية الاستشفاء، بنية التعبد أول الله جل وعلا بهذه الآيات ونية الاستشفاء، وهذا في الحقيقة يكفي، ولا يلتزم بمثل هذه البرامج التي تجعل الإنسان في هم وغم كي يطبقها. وفي الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى توضيح أكثر، لأن الحاجة تمس إليه، والناس مبتلون بمثل هؤلاء الذين يضعون مثل هذه البرامج.
الله أعلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك في عمرك.
جزاك الله خير.
كان عندي سؤالين. السؤال الأول، إن أنا حاليا بصوم 6 أيام تمام، فقصرت اليوم، فطرت اليوم، فهل أنا آثم على فطوري اليوم من 6 أيام من الشوال؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، دائما بستعدل قبل الوضوء وبعدين بتوضأ وبعدين بتجه إلى الصلاة سواء منفردا أو في جماعة، بحس أن أنا دائما بكون عايز أدخل الخلاء، أول ما أقطع صلاتي بكون عادي لا عايز أدخل الخلاء ولا أي شيء، بكمل الصلاة ثاني في الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الركعة الأخيرة بحس أن أنا عايز أدخل الخلاء الحمام، وده بيحصل معايا باستمرار وما بيكونش فيه أي شيء، دائما بتحصل معايا في الأيام العادية، لكن في رمضان ما حصلتش معايا أبد، فهل ده من وساوس الشيطان؟ ولو كملت هل أكون آثم وصلاتي غير مقبولة؟ فكنت عايز أعرف من فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع رضا الشيخ،
حياك الله. الله يحفظك.
الله يحفظك، بارك فيك. نعم، لفضل الشيخ سؤال الأخ محمد بالنسبة لي، يقول صيام 6 من شوال، يقول بدأت بصيام 6 من شوال لكن يقول اليوم أفطرت، فيقول هل علي شيء؟
صيام المتنفل على الخيار، إن شاء أكمل صيامه وإن شاء أفطر، جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فإن شاء أجاب وإن شاء صام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الصائم هو أمير لنفسه، إن أحب أن يكمل صيامه فذاك له، وإن أحب أن يفطر فذاك له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
حياك الله. سؤالي طول عمرك، أنا الحمد لله صمت الاثنين وصوم الخميس.
نعم.
وإن شاء الله ناية صوم السبت لين الخميس، يعني بي في أيام البيض وبي الاثنين والخميس. هل جاي صوم السبت وحدة من السبت الخميس؟
إن شاء الله.
ده في العمر إن شاء الله.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله جنب فضيلة الشيخ، حياك الله.
بالاثنين
ويا
البيض مع بعض
ان شاء الله. ان شاء الله واضح ان شاء الله ابو عبد الله، حياك الله. نعم نعم. اخ طارق تفضل.
مرحبا، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل.
السلام عليكم. والسلام عليكم فضيلة الشيخ.
الله يسلمك.
عندي استفسارين بس. اولا بالنسبه للاشكال اللي بيحصل قبل رمضان وقبل العيد الفطر، ان يعني ان نشوف الهلال وكده، يعني مش عارف ليه لا يعتد مثلا بعلم الفلك. علم الفلك معروف فيه رمضان لألف سنة قدام انت جاي، وعيد الفطر لألف سنة جاي، معروفة التواريخ دي حاجة. الحاجة التانية من المعروف برضو ان الارض لها قمر واحد بس بيدور حواليها، وبالتالي إذا شافته، يعني نعتمد السعودية فقط، شافت الأمر، يبقى إذا خلاص يبقى كل الدول الإسلامية تصوم. لكن إذا دولة تشوف ودولة ما تشوفش، معناته أنه مش الأمر ما ظهرش، الأمر ما كانش مرئي بالنسبة للدولة اللي ما شافتوش. وبالتالي إحنا هنا دايما بيبقى في خلاف، ناس تبتدي رمضان وناس ما تبتديش رمضان، نيجي في العيد برضو الناس يبقى عندها عيد وناس ما عندهاش عيد. لحد امتى الاشكال ده هيفضل موجود؟ دي نمره واحد. ولماذا لا يعتد بالعلم فيه؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، بالنسبه لجائحه كورونا، من المعروف ان كورونا دي يعني مش فيروس زي فيروس البرد، لا ده فيروس تم تعديله تقويته، وتم ان يعني اضيفت ليه بروتينات بحيث ان هو يصيب الناس ويسبب ضرر، وخصوصا كبار السن وخصوصا الناس اللي هي عندها أمراض مزمنة. فمش ده وراء حد معين خد القرار ده، احنا مش عارفينه. مش ده تسبب في موت ناس، مش تسبب في ضرر لدول وضرر لشعوب وضرر لاقتصادات العالم.
ان شاء الله ان شاء الله. تسمع تعليق الشيخ اختار على النقاط هذه.
وهل من مات بهذا المرض يعتبر من الشهداء؟
ان شاء الله. جزاك الله خير أخ طارق. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ محمد يقول في الصلاة أشعر أني يحتاج إلى الذهاب إلى الخلاء، فيقول فضل الشيخ إذا مثلا قطعت الصلاة يذهب عني هذا الشعور، فيقول إذا أكملت الصلاة وأنا أشعر بهذا الشعور هل علي إثم؟
النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه قاعدة عندنا في التعامل مع مثل هذه الخواطر التي تأتي إلى المصلين، فإن كان هذا شيئا يجده المصلي لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، فالأصل أنه لا يجوز له أن ينصرف من صلاته. إذن فاستمرارك في صلاتك هو الصواب، وقطعك للصلاة هو استجابة لداعي الشيطان، فقد جاء في يعني الحديث مختلف في صحته أنه إذا صلى أحدكم أتى الشيطان فنفخ في مقعدته، ولذلك العلماء يسمونها هذه نفخة الشيطان، يأتي الشيطان يوسوس للإنسان. ولذلك مثل هذه الوساوس يعني لا تخطر على غير المصلي. يتوضأ الإنسان ويذهب، ربما يلعب الكرة الطائرة أو أي لعبة من الألعاب التي فيها الصعود وفيها النزول وفيها الحركة وفيها السقوط، ومع ذلك تسأله هل خرج منك شيء؟ قال ما يمكن أن يخرج شيء إلا بأمري. فهذا يدل على أن مثل هذه إنما هي وساوس من وساوس الشيطان. كيف نعالج مثل هذه الوساوس؟ هذه الوساوس علاجها بأن نرجع إلى القاعدة، وهو أننا في يقين من الطهارة، وإذا كنا في اليقين من الطهارة فإننا لا نزول من هذا اليقين إلا بيقين مثله، وهو خروج شيء أو سماع الصوت، وإلا فلا يجوز المسلم أن ينصرف من صلاته، والانصراف هنا يكون استجابة لداعي الشيطان، وفي ذلك تقوية لمثل هذه الوساوس، فلا تلتفت إلى شيء من هذا، واستمر في صلاتك ودع عنك مثل هذه الوساوس، وانفث عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ معنا حسن، تفضل.
شيخ اسحاق انا بغيت اوضح.
تفضل وضح السؤال حسن.
امام المسجد عقب ما يجلس وهذا يسلم، الحين مثلا انت تصلي لا تسلم، هو بامكان الشيخ يطوف وراك، الشيخ لا يطوف قدامك انت، الشيخ ريال والنعم فيه انا احترمه والله وقدره، هل يستوي اني انا اكلمه مثلا حق الشيخ اقول له هذا الشيء صح ولا غلط؟ انا ابغى اسمع من الشيخ بس اول شيء.
إن شاء الله.
زين
بس وجزاكم الله الخير. بس
الأخ حسن
في سترة لهذا المصلي أو ما في سترة؟
لا ما شيء شيخ، ما شيء
سترة للمصلي؟
لا الشيخ يطوف قدام اللي يصلي، يطوف قدام يعني عدة مرات،
يطوف بين يديه يعني هو يصلي؟
لا يطوف عداله ويصلي، يطوف عدال
يعني بجنبه وليس أمامه.
أمامه.
لا أخوي حسن شوف، إحنا عفوا الآن
جزاكم،
بس بداخل معك على اساس افهم السؤال.
نعم.
الحين هو المصلي في الان بالنسبه خصوصا في هذه الجائحه في ممرات عن يمين المصلي وعن شماله.
نعم.
يعني ممر لانه اصلا في فاصل
تباعد.
ففي ممر.
نعم.
الان
نعم.
هو يمر في هذا الممر يعني يضايقهم شويه في هذا الممر، او يمر بين يديه، هو يمر يقطع عليه محل السجود لو كان يصلي.
لا هو الشيخ بإمكان يمر من وراء ويصير مكان داخل مثلا حجرة، مكان الشيخ شو يسوي؟ يطوف قدامه وهو يصلي قدامه عدة مرات. أنا شفت هالشيخ، أنا أحترمه وقدره
ويعلم نعم فيه. واضح.
هل يجوز أنا أكلمه ولا أنا أبغى أسمع منكم أنتم بس؟
إن شاء الله. جزاك الله خير حسن، الله يحفظك.
شكرا.
حياك الله. نعم الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول أنه يصوم الاثنين والخميس، ويقول الأسبوع القادم يعني سيصوم الأسبوع كامل من السبت إلى الخميس، يعني سيكون فيه يوم الاثنين والأيام البيض ويوم الخميس، فسيجمع النية أكثر من صوم الاثنين مع البيض، الخميس مع البيض، قد يكون معه أيضا ست من شوال، جمع أكثر من نية فالشيخ في يوم واحد.
صيام ست من شوال صيام مقصود لذاته، ولذلك إذا صام هذه الأيام فإنه يصومها لأجل أنها من شوال. فإن كانت هذه الأيام قد وافقت زمنا فاضلا أو يوما مرغبا في صيامه فجمع فيه بين النيتين، نية صيام ست من شوال وهي المقصودة في الصيام، ونية وقوع هذه الأيام الست في هذه الأيام الفاضلة، فإن ذلك لا حرج فيه، وذلك نور على نور، لأن صيام هذه الست مقصود لذاتها. فأما إن جمع بين عملين مقصودين لذاتهما، كان يصوم ست من شوال ويريد أن يصوم أيضا القضاء، فهنا لا يجوز. لماذا؟ لأن كلا الصيامين مقصود لذاته. فعلى سؤال السائل لا حرج إن شاء الله أن يصوم هذه الأيام، وأن تكون هذه الأيام في هذه الأزمنة الفاضلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ طارق يعني طرح أكثر من مسألة فضيلة الشيخ، لماذا الرؤية في بداية رمضان وفي العيد ولا يعتد وبالفلك علم الفلك مع الرؤية. فأيضا فالشيخ ذكر أيضا مسألة المطالع، هل لكل دولة أو يعني منطقة في العالم مطلع أو أكثر من مطلع؟ نعم. أو فالشيخ نجيب على سؤال الحسن أول.
ربما نعم.
نعم.
ماذا سؤال الحسن؟
سؤال بالنسبة
بالنسبة للمرور بين يدي المصلي، لا حرج للإمام أو لأي أحد من المصلين أن يمر عن يمين المصلي أو عن شماله، فإن هذا أمر لا حرج فيه، لأن الممنوع هو المرور بين يدي المصلي، فالمرور بين يدي المصلي هو الممنوع، وهذا هو المرور بين يدي المصلي كأن يمر بين موضع سجود المصلي وموضع قيامه، فمثل هذا الموضع هو موضع صلاة المصلي وله حرمة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر المرء بين يدي المصلي. أما مروره عن يمينه وعن شماله أو يمر أمامه لكنه لا يمر بين يدي، فإن هذا لا حرج فيه، سواء فعله الإمام أو سواء فعله أي أحد من المأمومين، ولا يمكن أصلا لأي واحد أن يمر إلا أن يمر بمثل هذه الطريقة، خصوصا إذا كان المسجد ممتلئا بالمصلين، كيف سيذهب إلى قبلة المسجد ثم ينحني حتى يمر عن طرف المسجد عن يمينه أو شماله؟ هذا صعب، وهذا من التكليف على الناس، وليس هذا مما هو يعتبر من حرمة المصلي. حرمة المصلي أن لا تمر بين يديه، إن مرت عن يمينه أو مرت عن شماله أو مرت من أمامه لكنك لم تمر بين يديه، فهذا لا حرج فيه، سواء فعله الإمام أو سواء فعله أحد من المأمومين أراد أن ينصرف بعد أن انتهى من صلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للسؤال الأخ طارق، يقول بالنسبة للرؤية، ويقول لماذا لا يعتد مع الرؤية بعلم الفلك؟ فضيلة الشيخ أيضا نسأل مسألة اختلاف المطالع، هل المطالع مختلفة لكل دولة مطلع أو المطالع مطلع واحد لجميع الدول؟ فأريد فضيلة الشيخ منكم توضيح هذه المسألة.
في الحقيقة هذا السؤال والجواب عليه يعني سؤال في الحقيقة جوابه طويل والنقاش فيه كثير، ولا زال العلماء في السابق وفي اللاحق وفي العصور المتقدمة والعصور المتأخرة يقع الخلاف بينهم في اعتبار المطالع أو عدم اعتبار المطالع، وأيضا في الاعتداد بالحساب الفلكي وعدم الاعتداد بالحساب الفلكي. أولا، الذي يهم عامة الناس أنه إذا أعلن ولي الأمر أنه قد شوهد أو هلال أو دخل الشهر فإن الناس تبع لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالأصل في ذلك أن الناس تبع لأئمتهم، إن أثبتوا دخول الشهر فالناس تبع لهم، وإن نفوا دخول الشهر فالناس تبع لهم، إذا كان اعتبارهم اعتبار في ذلك اعتبارا شرعيا. ثم نأتي إلى مثل هذه المسائل التي تطرق إليها الأخ السائل فيما يتعلق باختلاف المطالع أو عدم اختلاف المطالع. لا شك أن المطالع مختلفة، فمطلع الشرق ليس مطلع الغرب، فيطلع الهلال عند قوم في المشرق ولا يطلع في المشرق، ويطلع في جهة المغرب، فالمطالع مختلفة. ولذلك هذه القاعدة في اختلاف المطالع جعلت لنا حلا في هذه المسألة، فالناس الذين رأوا الهلال واعتبروا فيه أثبتوا دخول الشهر، والذين لم يروا الهلال لم يثبتوا دخول الشهر. وفي الحقيقة الخلاف في ذلك مما ينبغي أن يسوغ بين الناس، وإن كان الأفضل أن يكون صيام الناس جميعا في يوم واحد وفطرهم في يوم واحد، صيام الناس جميعا في يوم واحد وفطرهم في يوم واحد. إذن في الحقيقة يعني هذه المسألة في الحقيقة مسألة طويلة جدا، وهل إذا يعني ثبتت ولادة الهلال أنه يعتد بذلك ويعتبر ذلك دخول للشهر، فهذا أيضا بين الفلكيين أنفسهم في خلاف، لأن بعض الفلكيين يرى أن بمجرد ولادة الشهر يكون قد دخل الشهر، والبعض الآخر يرى أن ولادة الشهر لا تعتبر في دخول الشهر، لأنه لا يمكن حين ولادة الشهر أن يرى الهلال لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، فلذلك لابد أن يكون قدروا زمنا وهو أن يكون الهلال فيه يمكن فيه اعتبار رؤية الهلال. وأنا ذكرت أن هذه المسألة في الحقيقة لا ينبغي أن تثار بين الناس، لأنها عند البعض لا تكون واضحة كما هي، وعند بعض الناس تورث الشك في صحة الصيام وفي عدم صحة الصيام. الأصل أن الناس تبع في ذلك لولاة أمرهم ولعلمائهم، فإن ثبت دخول الشهر فذاك. ونحن نشاهد فيما نشاهده أن أكثر الأمة الآن بدأت تتفق، نجد أن الاتفاق الآن أكثر من الخلاف، وهذه بشرى طيبة أن نجد كثير من الدول الإسلامية يكون اتفاقهم في دخول الشهر وفي خروجهم واحد، وهذه بادرة طيبة. ولا زالت هذه المؤتمرات والملتقيات والندوات والمجامع الفقهية تتفق وتجتمع حتى يصلون إلى رأي يمكن فيه لهم أن يتفقوا عليه، فنسأل الله جل وعلا أن يجمع الأمة على كلمة سواء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نقول من مات بهذا الوباء بهذا الفيروس هل يعتبر شهيد؟
نعم، من مات في هذا الوباء فنرجو له الشهادة، لأن الموت بهذا الوباء يعد موتا بداء البطن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمبطون شهيد، فنرجو لهم الشهادة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم مدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.